بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالذي أخذناه في الدرس الماضي من قوله: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين، أمس، حيث، والساكن كم، والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر. حاصل ما ذكر أن أنواع الإعراب كم هي؟ أربعة، وأن ألقاب البناء كم؟ ألقاب البناء كم أيضا؟ أربعة. ألقاب البناء أربعة، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، هذا قوله: والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. ألقاب البناء أربعة: الأصل السكون، والفروع الفتح والكسر والضم، وأنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وقوله: وغير ما ذكر ينوب، أي ما جاء علامة للرفع من غير الضمة فهو ماذا؟ على سبيل النيابة. وما جاء علامة للنصب من غير الفتحة فهو على سبيل النيابة. وما جاء علامة للجر من غير الكسرة فهو على سبيل النيابة. وما جاء علامة للجزم من غير السكون فهو على سبيل النيابة. ينوب. نبدأ قال رحمه الله: وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف. وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف. بعد أن عرفنا أن الأصل في الإعراب رفعا أن يكون بماذا؟ بالضمة، ونصبا أن يكون بالفتحة، وكسرا أن يكون وجرا أن يكون بالكسرة، وجزما أن يكون بالسكون. عرفنا ذلك. بعد ذلك طريقتان للنحاة يسلكونها أو يسلكونهما: طريقة باعتبار الإعراب، وطريقة باعتبار المعربات. وكلتاهما قد ذكرها ابن آج الروم. فلو جئنا إلى الإعراب الذي ينوب، إذا سلكنا الطريقة الأولى فإننا نقول مثلا الألف تكون علامة للرفع في المثنى، وعلامة للنصب في ماذا؟ في الأسماء ستة، والواو سنقول الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وما ألحق به وفي الأسماء الستة، والياء سنقول الياء على تكون علامة للنصب في ماذا؟ في المثنى والجمع، علامة أيضا للخفض في المثنى والجمع. هكذا، وتكون علامة للخفض أيضا في الأسماء الستة. فإذا هذه الطريقة باعتبار النظر إلى حركات الإعراب وحروف الإعراب، ينظر إليها حرفا حرفا وحركة حركة، ثم الأنواع تدخل فيها الأقسام والأسماء. الطريقة الثانية وهي التي مضى عليها المصنف أنه نظر إلى المعربات، فإن المعربات اسم ظاهر ومثنى وجمع مذكر وجمع مؤنث، والاسم الظاهر هذا منصرف وغير منصرف، والأسماء الستة، فهذه أقسام المعربات. فمضى المصنف على هذه الطريقة فقال: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. بدأ بالأسماء ماذا؟ ستة، وبإعرابها: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. هذه ذو وفو: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى باب إعراب الأسماء الستة. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. هذه الأسماء الستة بذكرها وذكر شروطها وإعرابها. ثم بعد ذلك قال: بالألف ارفع المثنى، دخل في ماذا؟ في المثنى. وبعده بأبيات يأتي الكلام على الجمع. فإذا ابن مالك الناظم رحمه الله تعالى شرح باب الإعراب باعتبار المعربات. قال ابن عقيل رحمة الله تعالى عليه عند قوله: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف، قال: شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال. فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف. ترى الآن هذه فائدة ربما لم تمر بك في الكتب السابقة. قال: والمشهور أنها معربة بالحروف. ما هو مقابل المشهور؟ سيأتي. والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت، وهذا هو الذي يظهر وهو الأسهل. ولكن المحققين أحيانا أو بعضهم يسلكون طريق ما ظهر لهم واختاروه، وإن كان فيه شيء من ماذا؟ من صعوبة. قال: والصحيح، هذا الآن مقابل المشهور، والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء. فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. إذن المذهب الأول حين تقول جاء أبوك، جاء فعل ماض، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أبو مضاف والكاف مضاف إليه، علامة رفعه الواو، أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، أبو مضاف والكاف مضاف إليه. هذا هو المذهب المشهور الذي درسناه في الأجرومية والمتممة والقطر وشرحه. نعم، هناك مذهب آخر يقابل هذا المذهب المشهور، وهو الذي صححه ابن عقيل، اختاره وصححه، وهو أن الإعراب بحركات مقدرة. فتقول جاء أبوك، جاء فعل ماض، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. طيب، أبو مضاف والكاف مضاف إليه، ورأيت أباك، أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. مررت بأبيك، بأبيك أبي اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها التعذر على الثقل. فإذا الثقل في الواو والياء والتعذر في الألف. هذا المذهب الذي اختاره من؟ اختاره ابن عقيل في إعراب الأسماء الستة، وهو مذهب السيبوي، ومذهب أيضا جمهور البصريين، وصححه الناظم في التسهيل. ما أدلتهم؟ قالوا أدلتنا أن الأصل في الإعراب أن يكون بماذا؟ بالحركات ما أمكن، ولا يعدل عنها مع إمكانها. طيب، والمذهب الآخر قال ابن مالك في شرح التسهيل: إعرابها بالحروف أسهل وأبعد عن تكلف التقدير لحصول فائدة الإعراب. الذين قالوا إن الإعراب بالحروف، قالوا هذا هو الظاهر، فإن هذه اللفظة تأثرت بالعوامل، كانت بالواو أبوك مثل المسلمون، ثم بالألف أباك مثل المسلمين، تغير إعرابها بتغير العامل. والأصل أن ما ظهر التغير فيه أنه هو حرف الإعراب أو حركة الإعراب، وهنا حروف واو ألف ياء، فالظاهر أنها هي علامة الإعراب وهي حروف الإعراب. وهذا المذهب أبعد عن تكلف التقدير لحصول فائدة الإعراب، وهي بيان مقتضى العامل بنفس الحروف. مثله مثل المثنى والجمع. طيب هل هناك أقوال أخرى في إعرابها؟ قال الخضري: وهذان المذهبان أقوى 12 مذهبا في إعرابها، ساقها في الهمع. يعني لو أردنا أن نقرأ مذاهبهم في إعراب الأسماء الستة نحتاج إلى درسين ثلاثة في 12 مذهبا. ما هي أقوى هذه المذاهب؟ أقواها هو الإعراب بالحروف لبعده عن التكلف ولأنه الظاهر، ولأنه الظاهر. والقول الثاني هو الإعراب بماذا؟ بالحركات المقدرة، بالحركات المقدرة. ومن أدلة أصحاب القول الثاني أنهم قالوا في هذا، في هذه، لأن هذه الواو قالوا هي لام الكلمة، الواو هي لام الكلمة. قيل لهم إذا كانت لام الكلمة فإنها ستلزم ويكون الإعراب على آخرها كما هي لغة القصر، سنقول جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك كما هي لغة عن العرب وتسمى لغة القصر. طيب فقالوا هي كذلك في الأصل لكن حركت لتدل على اختلاف العوامل. وعلى كل حال القول المشهور هو الذي يعني ماذا نبقى عليه لأنه أبعد عن التكلف. قال رحمه الله: من ذاك ذو إن صحبة أبانا. من ذاك أي مما يعرب هذا الإعراب، ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، أي إذا كانت بمعنى صاحب. والفم حيث الميم منه بانا، أي انفصلت منه الميم ولم تتصل به الميم. قال: أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ذو وفم. ولكن اشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال، أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة. واحترز بذلك عن ذو الطائية وستأتي في موضعها، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة. هذه في لغة طيء بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي. جاءني الذي قام ورأيت الذي قام ومررت بالذي قام. وهي عندهم، هي عندهم من قسم الموصول المشترك أم من قسم الموصول الموصول الخاص أم المشترك يا أبا عبد الرحمن؟ مشترك. فإذا جاءك امرأة فتقول مررت جاءني ذو قام، مشترك ذو قامت. وجاءني ذو قاما وذو قامو، فهي من المشترك. مثل من؟ جاءني من قام، جاءني رأيت من قام، مررت بمن قام. قد يكون مذكرا مؤنثا مثنى مجموعا. طيب مذكرا أو مؤنثا. وأما المثنى والمجموع فسيأتي أيضا في باب الاسم الموصول العودة إلى تفصيل الكلام على ذو هذه. ومنه قوله: فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني، فحسبي من ذو عندهم على هذه الرواية، فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. ما هو الشاهد؟ أن ذو هذه عند طيء بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي، ذو بمعنى الذي. وقد رويت فحسبي من ذي عندهم بالياء. واستدلوا بها على أن ذا الموصولة في قولك من ذا، في قولك مثلا ماذا بك، أي ما الذي بك ذا، في قولك ماذا عندك أي ما الذي عندك، استدلوا بها على أن ذا الموصولة قد تعرب بماذا؟ بإعراب على أسماء الخمسة، وسيأتي هذا في بابه إن شاء الله. قال وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، نحو هذا فوه، ورأيت فاه، ونظرت إلى فيه، وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بان، أي انفصلت منه الميم، أي زالت منه. فإن لم تزل منه، أي إذا كانت الميم موجودة، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات، نحو هذا فمن، ورأيت فمن، ونظرت إلى فمن. وهذا واضح. إذن ذو شرطها أن تكون بمعنى صاحب، الشرط الخاص بها، وأما الشرط العام فسيأتي. وشرط ذا الإعراب أن يضفنا، وفو شرطها أن تخلو من الميم، أن تخلو من الميم، ألا تكون مختومة بالميم. فإذا كانت مختومة بالميم فم فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. نكتفي بهذا في درس اليوم لمجيء وقت الأذان. ومسألة التسميع كل يتخذ له أخا يقرأ معه ويسمع معه، يحفظ ويسمع معه، بارك الله فيكم، حتى أنه الوقت يضيق علينا أن نقرأ ونستمع للطلاب، حفظكم الله. والذي يكمل بابا لا بأس أن يعرضه علي، الذي يكمل بابا لا بأس أن يعرضه علي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.